بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام واخواتي في الله، احبتي في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا ومرحبا بكم معنا في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك وتاملات في الايات الكونيه للقران الكريم. وما زلنا من خلال هذه الحلقات وهذه اللقاءات الطيبه نحاول ان نتعرض للايات الكونيه في القران الكريم، ونحاول ان نستخذ منها العبر والعظات، ونؤكد ونتاكد ان هذه الايات وهذا القران الكريم ليس من صنع البشر، وانما هو من صنع الله سبحانه وتعالى. في كل ايه وفي كل جمله وفي كل سوره من سوره نثبت اثباتا قاطعا وبالدليل القاطع ان الله سبحانه وتعالى هو انزل هذا القران على نبيه صلى الله عليه وسلم. ونحاول أن نقف عند ومضات معينة في الآيات الكريمة، ليست كل الآيات كما اتفقنا، ولكن يعني وقوفا عابرا عند بعض الآيات. يسرنا أن يكون معنا على الهواء مباشرة وفي هذه الحلقة ضيفنا وضيفكم الدائم فضيلة الأستاذ الدكتور زغلول نجار، رئيس لجنة الإعجاز العلمي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
بارك الله فيكم.
وفيكم أهلا وسهلا.
دائما أبدا تشرفونا.
الله يبارك فيك.
سعدونا.
الله يكرمك.
بارك الله فيكم. كنا قد انتهينا عند في اللقاء السابق عند الآية رقم 119 من سورة النساء.
نعم.
فلنستكمل سويا فضيلتك. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا.
نعم. أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وتحياتكم يا أخي الكريم، وتحية كافة مشاهديكم الكرام، بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وبعد هذه الآية القرآنية الكريمة التي جاءت في أواخر سورة النساء،
نعم،
مما يشهد للقرآن الكريم بأنه كلام رب العالمين، وأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية،
نعم،
لأنه يتحدث عن قضية لم يدركها الناس إلا في العقود المتأخرة جدا من القرن العشرين، وهي قضية الاستنساخ.
نعم.
والاستنساخ لغة معناها يعني أخذ نسخة عن نسخة.
عن نسخة.
ومن ناحية العلمية يعني هي محاولة العلماء إنتاج جنين من أم بغير أب.
إنتاج جنين من أم بغير أب. هذا الانتساخ.
نعم. نعم. والعملية طبعا يعني ليست خلقا كما تخيل بعض الدهريين وبعض الماديين، ابدا هو عبث بالخلق القائم
بالموجود.
نعم. وعمليه الاستنساخ طبعا هي محاوله اخصاب بويضه بخليه عاديه، والسبب في ذلك ان الخلايا التناسليه سواء كانت هي البويضات او الحيامن او الحيوانات المنويه تحمل نصف عدد الصبغيات في الخليه الجسديه. يعني الإنسان مثلا الخلية الجسدية تحمل فيه 46 صبغي.
نعم.
الخلية التناسلية في الإنسان تحمل 23 صبغي فقط.
نعم.
وهذا من طلاقة القدرة الإلهية، حتى حينما يلتقي الحيوان المنوي مع البويضة لإخصابها تختلط صفات الأب والأم.
نعم.
وصفات الأب إلى آدم عليه السلام والأم إلى حواء عليه رضوان الله.
نعم.
فهذا عشان التنوع في الخلق، لو كان الخلق نمطا واحدا يعني كانت الحياة تكون مملة.
نعم.
وغير مقبولة وغير مريحة. فربنا من طلاقة قدرته أعطى لكل فرد من البشر.
ومن آياته أيضا في الدكتور أنه اختلاف ألسنتكم وألوانكم
يعني الألسنة والألوان ناتج عن الصفات الوراثية. نعم. أقول أن من طلاقة القدرة الإلهية أنه يعطي لكل فرد من البلايين التي عاشت وماتت، والبلايين التي تملا جنبات الارض اليوم، والبلايين التي سوف تاتي من بعد قيام الساعه، اعطى لكل فرد بصمه وراثيه خاصه به. وقلنا في حلقه سابقه ان من طلاقه القدره الالهيه ان الحمض النووي الريبي الذي تكتب به الشفره الوراثيه يتشابه فيه كل الناس 99.9%، ويختلفون في 1% من 10%. ومن طلاقة القدرة الإلهية أن هذا 1% من 10% يعطي ربنا تبارك وتعالى منه لكل فرد بصمة وراثية تميزه عن غيره، وهي أدق من بصمة الإبهام. ولكن نقول أن هذا التنوع في الخلق يعني مما يشهد للخالق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وبديع الصنعة وأحكام الخلق. محاولة الشياطين العصر تقليد الخلق يعملوا ايه؟ يعني في موضوع دولي مثلا اتوا بالبويضة
النعجة المشهورة،
النعجة المشهورة، اتوا بالبويضة من رحم دولي واتوا بخلية من ضرعها او من ضرع نعجة اخرى. خلية الضرع تحمل عدد الصبيات كاملا، البويضة تحمل نصف عدد الصبيات، فاخلوا البويضة من نواتها حتى لا يكون بها نصف عدد الصبيات فقط.
نعم.
ووضعوا خلية الضرع مع البويضة منزوعة النواة في مجال كهرومغناطيسي فأخصبت البويضة. نعم. يعني دخل عدد الصبيات الكامل إلا دخل البويضة فأخصبت.
نعم.
الخطورة هنا إيه؟ أن الجنين يأتي يحمل نفس صفات النعجة التي أخذ منها الضرع.
نعم.
خلية الضرع يعني. يعني نفس صفات بالضبط، يعني تشبهها شبها كاملا، لأن لم يحدث هذا التنوع الذي أوجده ربنا تبارك وتعالى في عملية التزاوج. لم يحدث هذا.
نعم.
فطبعا أثي بالبويضة من ضرع الأم وأخلية البويضة من نواتها، وأثي بخلية من ضرع نعجة أخرى ووضع في مجال كهرومغناطيسي فأخصبت البويضة. وأتت دولي بعد محاولات فشل عديدة.
نعم.
وإنفاق ملايين الجنيهات الاسترلينية. نعم. أتت دولي فعاشت فترة قصيرة للغاية وهلكت، واضطروا إلى قتلها حقيقة لأن أصيبت بالعديد من الأمراض التي لم يكن لها علاج. وهذا خطورة أن يحمل الجنين نفس صفات واحد من الأباء حملا كاملا. ويرينا عظمة الخالق سبحانه وتعالى في فرض عملية التزاوج حتى يأتي الجنين على قدر من التشابه وقدر من الاختلاف من الأبوين. ويقول القرآن هنا أن هذا من نزغات الشيطان، فيقول على لسان الشيطان لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام.
يعني عفوا فضل الدكتور. نعم. يعني هنتوقف قليلا عند فلا يبتكن آذان الأنعام،
بس أكمل الآية. نعم. فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله وما يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسران مبين. طبعا الكلام على لسان الشيطان. قال ولا أضلنهم، أنه توعد بني الإنسان بأنه سيرصدهم في كل مجال من مجالات حياتهم ليخرجهم عن طريق الصحيح إلى طريق الضلال. نعم. فلا أضلنهم ولا أمنينهم، طبعا وسيلة من وسائل الضلال أن يمنيهم بالخلود في هذه الحياة، أن يمنيهم بتحقيق ما لا تستطيع السنن العادية تحقيقه لهم. ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن أذان الأنعام. ومن الغريب أن قدام المفسرين قالوا هو تقطيع أذان الأنعام، فكان يعني الكفار والمشركون في القديم يعني يميزوا الأنعام بقطع أذانها، وطبعا هذه جريمة لأنها تؤذي الحيوان إذاء شديد. لكن الأغرب من هذا أن وجد العلماء علماء الاستنساخ أن أفضل خلايا لعملية الاستنساخ خلايا الأذان.
الله
أكبر. نعم. أفضل خلايا لإتمام عملية الاستنساخ خلايا الأذان. وانظر الى روعه التعبير القراني، ولا اضلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم فلا يبتكن اذانا ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله. نعم. هذا طبعا الخلق الذي يعني وضعه ربنا تبارك وتعالى يشترط فيه التزاوج حتى يتم فيه هذا التنوع. طبعا لما تخالف خلق الله بمعنى ان تعطي للجنين صفات الام 100% فيضعف هذا الجنين ويجعله يصاب بالعديد من الأمراض لأن فيه مخالفة للسنة الإلهية.
الذكر
والأنثى راحت العملية. ولكن يبقى من هذه الآية الكريمة ومضة نورانية أخرى، ليست فقط مجرد الإشارة إلى محاولة شياطين الإنس تقليد خلق الله بما عملية الاستنساخ، ولكن تبقى إشارة للذين طعنوا في نسب عيسى عليه السلام لميلاده من أم بغير أب، واليهود ترأسوا ذلك وتزعموه. وسيدة مريم القرآن يشرفها كما لم يشرف امرأة أخرى عليها الله. نعم. فأقول هناك ومضة أخرى من ومضات الإعجاز التي تؤكد لكل ذي بصيرة بأن الله الذي خلق آدم بغير أب أو أم وخلق حواء من أب بغير أم، يعني إذا كان الخلق من نفس واحدة، ويعني خلق عيسى من أم بغير أب، ما المعجزة في ذلك؟ وإذا كان شياطين الإنس قد نجحوا في ذلك، هل يعجز رب العالمين عن عمله؟ لا يعجز الله عن ذلك. لذلك أقول أن عملية الاستنساخ ليست خلقا جديدا، ولكنها عبث بالخلق القائم. وقلنا مرات عديدة
عبث بالخلق
القائم. نعم. الشفرة الوراثية في الإنسان من أعظم شهادات طلاقة القدرة الإلهية. الشفرة الوراثية تشغل حيزا دقيقا للغاية في خلية الإنسان، يعني في المتوسط لا يزيد قطره عن 3% من المليمتر، ونواة الخلية في داخلها الشفرة الوراثية تشغل حيز أقل من 1 على المليون من المليمتر مكعب. إذا فرضت يصل طولها إلى قرابة المترين، هذان المتران في الإنسان بهما 18.6 بليون قاعدة كيميائية. لو اختل وضع ذرة واحد
18.6 بليون
قاعدة كيميائية. لو اختل وضع ذرة واحدة في إحدى هذه القواعد، إما ألا يكون هذا المخلوق أو أن يشوه. ولذلك العبث بالشفرة الوراثية إن لم يكن يعني لهدف نبيل، يعني معالجة بعض الأمراض الوراثية الموروثة، محاولة التغلب عن بعض يعني أمراض التي يولد بها الجبين متخلفا مثلا عقليا أو متخلفا عضويا، لا يجوز. أما الغربيون يحاولون صناعة الإنسان المثالي، يقول سنأتي إلى لحظة
سوبرمان.
سنأتي إلى لحظة يعني نسأل الأب أنت عايز ابنك يكون شكله إيه، طوله كام،
مواصفاته
يعني. طوله كام وعينيه لونها إيه، شعره لونه إيه وبشرته لونها إيه. هذا كلام خيالي لا يمكن العمل به، لأن الشفرة الوراثية يعني شيء في الظلام، والعبث بها عبث في الظلام لا يملكه إلا الخالق سبحانه وتعالى، ولا يقدر عليه إنسان من الأنس.
ألم يتعظوا من دولي؟
نعم.
كانت أمنية من أمانيهم، وما يعيدهم الشيطان إلا غرور.
إلا غرور.
نعم. فضلتك إن شاء الله الآية رقم 129
126.
نعم.
عدنا مرة أخرى إلى قضية الخلق.
نعم. ويستفتونك في النساء ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا.
نعم. مرة أخرى كما بدأنا في مطلع الصورة وفي ختام صورة
آل عمران،
يعني الكلام على أن خلق السماوات والأرض من أعظم دلالات القدرة الإلهية المبدعة في الكون، ومن أعظم الشهادات على حقيقة الألوهية وعلى حقيقة الربوبية وعلى حقيقة الوحدانية وعلى حقيقة الخالقية.
نعم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا.
نعم. وقلنا منذ لحظات أو في حلقة سابقة أن علم الفلك الآن يؤكد على أن هذا الكون لابد له من مرجعية في خارجه، وهذه المرجعية لابد أن لها من الصفات ما يغير صفات المخلوقين بالكامل، لا يحدها المكان ولا يحدها الزمان، لا تشكلها المادة ولا تصنعها الطاقة. وهذا هو وصف الله سبحانه وتعالى لذاته العلية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقديما قال علماء المسلمين كل ما خطر ببالك فالله مغير لذلك.
نعم. بارك الله فيك. وهو بكل شيء محيطة.
نعم.
يعني إحاطة العلم.
وكان الله بكل شيء محيطة. نعم. أن طبعا يعني الله الذي هو خارج هذا الكون، هذا الكون كله في علمه، كل دقيقة وصغيرة وكبيرة كون في علم الله. الله سبحانه وتعالى، والله محيط بها إحاطة كاملة. ولذلك يقول وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله محيط بكل شيء، هذا الكون كله في قبضة يمينه، في نعم في علمه. نعم. ولكن نقول يعني إذا حاول إنسان أن يهرب من قدر الله أين يذهب؟
أين يذهب؟
أين يذهب؟ لا يستطيع، يعني لا يستطيع أن يخرج من نطاق الأرض ولا من نطاق السماء، ولا ملجأ له من الله
إلا إليه.
نعم.
بارك الله فيكم دكتور. 131 الآية رقم 131، وما زلنا في سورة النساء. بسم الله الرحمن الرحيم.
أنا عايز أخذ
رقم 129 أيضا. نعم. حضرتك ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. نعم. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما.
يعني من القضايا التي تؤخذ للهجوم ومادة للهجوم على الإسلام تعدد الزوجات.
تعدد الزوجات.
نعم. وتعدد الزوجات يعني ليس فرضا ولكنها رخصة، يعني وضعها ربنا تبارك وتعالى لاستخدامها للضرورة.
هو الأصل التعدد أو الوحدية؟
لا، التوحيد، الوحدة.
الوحدة.
نعم. لأن لو كان الأصل التعدد لخلق الله لآدم أكثر من زوجة. ولكن خلق لآدم زوجة واحدة. نعم. وأن في كل المجتمعات البشرية عبر التاريخ كانت نسبة الذكور إلى الإناث أقل. واحد إلى واحد، لا واحد إلى واحد تقريبا
متساوي.
نعم. يعني 50-50% أو 49-51 لا تختلف كثيرا. نعم. إلا في حالات الحروب وفي حالات الأوبئة. نعم. التي قد تتنال من الرجال أكثر من النساء.
رغم في بعض المجتمعات الآن يعني. نعم. يعانون كثرة في النساء على النساء على الرجال.
نعم نعم. يعني ولذلك يعني شرع ربنا تبارك وتعالى التعدد كرخصة في مثل هذه الحالات. نعم. مثل حالات الحروب. نعم. مثل حالات الأوبئة التي قد تأخذ من الرجال أكثر من النساء. سبحان الله، يعني رب العالمين بالرغم من ضعف البناء الجسدي للمرأة إلا أن الله قد حبى هذا الجسد بعوامل حماية عجيبة عشان يمكنها من الحمل ومن الرضاعة ومن الوضع إلى آخره. نعم. فإذا جاءت أوبئة عادة يعني تجتاح الرجال أكثر من تجتاح النساء.
سبحان الله.
نعم. نعم.
يعني منعتها
أقوى. نعم. نعم. ولكن أقول أن التعدد رخصة، رخصة تستخدم بقدرها وليست على
الإطلاق. على هواهن يعني. نعم. على عواهنها.
نعم. تستخدم يعني بضوابطها. يعني واحد مثلا تزوج امرأة ولم تنجب ويريد أن يكون عنده أولاد يتزوج. نعم. واحد تزوج امرأة ومرضت بمرض من الأمراض ولا يريد أن يلقي بها في الشارع أخوة وإنسانية ورحمة. نعم. يتزوج وهكذا. زاد عدد النساء بشكل ملحوظ لقتل الرجال في الحروب. نعم. أو في الأوبئة والأمراض. يعني التعدد هو الوسيلة الوحيدة لصون المجتمع. نعم. والقرآن يجزم بأن لم يستطيع الإنسان أن يعدل عدلا مطلقا.
في عند زواجه من اثنتين
أكثر من امرأة. هو يستطيع أن يتحكم في المال مثلا، يتحكم في فترات البقاء مع كل واحدة منهما، يتحكم في الكسوة، يتحكم في المسكن يعني. أما يعني رضا القلب وميل القلب
الأمور العاطفية
ليس بيدي.
أمور القلب.
نعم ليس بيدي. ويعني ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا اللهم هذا قسمي فيما أملك وما لا أملك فاغفره لي. نعم. ولذلك أقول يعني حقيقة أن القرار القرآني هنا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم قرار عجيب يعني يضبط عملية فوضى التعدد التي قد تحدث من بعض الناس
وهو يعلم حاجة. سبحانه وتعالى أنه لن تكون هناك عدالة
لن يكون هناك عدل. نعم. وهذا طبعا عدم وجود العدل قد يسبب كثير من المشاكل الاجتماعية. ويقول فلا تميلوا كل الميل فتضرك المعلقة. طبعا لا يجوز لمسلم أن يتزوج امرأة ثم يهملها، لأن طبعا هذا جرح لكرامتها وجرح لمشاعرها ومدخل الشيطان إليها. لا أبدا، زوج أحد يتركها كالمعلقة يغيب عنها فترات زمنية طويلة لا.
وأحيانا ما نسمع أن هناك كثير من. نعم. هذه الحالات
يعني. نعم نعم. ولذلك هذه الآيات تحدد ضوابط اجتماعية راقية في علاقة الزواج الذي لا يجوز أن يتم فيه التعدد بغير ضرورة، وأن يميل الإنسان ميلا لإحدى الزوجات يعني فائقا عن الحد ويهمل الأخرى فقد هذا مدخل من مداخل الشيطان إليه.
يعني أمور اجتماعية منضبطة. نعم. يعني تدعو إليها الآية رقم 131 ولله ما في السماوات وما في الأرض.
نعم. نعم. مرة أخرى
تأكيد على هذا المعنى على المعنى الخلق
أن الله سبحانه وتعالى هو رب هذا الكون ومليكه. نعم. وهو المتصرف في أمره وهو الذي يرزق من يشاء بغير حساب ويمنع من يشاء بغير حساب.
ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا.
نعم. وإن مرة أخرى ولله ما في السماوات
وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
نعم. يعني الذين يكفرون بالله أين يذهبون؟ هو يأكل من رزق الله ويتنفس من هواء الله ويشرب من ماء الله ويكسى برزق الله ويطعم برزق الله، طيب أين يذهب من الله سبحانه وتعالى؟ لا. حقيقة يعني الآيات هنا تؤكد على أن الله سبحانه وتعالى هو رب هذا الكون ومليكه وهو رازق عباده وهو الذي يرعى هذا الكون بعلمه وحكمته ورحمته، ولا يجوز لعاقل أن يتنكر لهذا الخالق الكريم أبدا.
ده وبالعكس فضيل الدكتور ده ربنا سبحانه وتعالى للكفر ممكن بيعطيهم من الدنيا وأسبابها
طبعا. طبعا
خيلائها
نعم نعم
ومجدها وزهوها،
نعم
يعني سبحان الله. يعني الآية رقم، ننتقل بعدك إلى الآية رقم 153. 153
يقول ربنا تبارك وتعالى،
بسم الله الرحمن الرحيم،
ورفعنا فوقهم،
نعم
154،
ورفعنا فوقكم الطور بميثاقهم
وقلنا
لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
نعم،
حديث عن بني إسرائيل.
نعم، طبعا الآية هذه تؤكد على ضرورة الاهتمام بالآثار التاريخية والجغرافية التي جاء ذكرها في القرآن الكريم.
نعم،
يعني للأسف الشديد لم نهتم بعد مثلا بمكان عبور موسى عليه السلام، بجبل المناجاة، بجبل الطور الذي نطق فوقهم كأنه ظلة. طبعا هذه الآثار لو قام المسلمون بتحقيقها ودراستها دراسة علمية وموضوعية دقيقة لكانت ورقة دعوة راقية تثبت لكل ذي بصيرة صدق القرآن الكريم في كل ما جاء به، حتى من هذه الإشارات التاريخية. وفي نفس الوقت قد تكون باب لسياحة عالمية، ناس تزور هذه الأماكن،
مزارات سياحية.
فقال ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. طبعا اليهود كما أشرنا في حلقة سابقة والنصارى أيضا كان يومهم العبادي هو يوم الجمعة، وذكرنا الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة على أمته صلى الله عليه وسلم، بيد أن القوم قد أوتوا الكتاب من قبلنا فاختلفوا فيه وهدانا الله تعالى إلى ما اختلفوا فيه من الحق. ويستشهد الرسول على ذلك، وكان يوم جمعة صلى الله عليه وسلم، قل فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه وهدانا الله تعالى إليه، فأصبح القوم لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد.
نعم، السبت والأحد،
السبت والأحد. فبعد أن كان الجمعة مفروضا عليهم حرفوه إلى السبت، ولذلك حرم عليهم ربنا تبارك وتعالى العمل في يوم السبت عقابا لهم.
نعم، من أنواع العقاب يعني.
نعم، وفي نفس الوقت ابتلاهم بظاهرة أن الأسماك كانت تأتي بكثافة كبيرة في يوم السبت، فيغريهم ذلك باصطيادها وهم ممنوعون من العمل في يوم السبت، فكانوا يحفرون خندق من البحر إلى بركة.
وهم الذين منعوا أنفسهم يعني، أو ربنا سبحانه وتعالى منعهم،
لا وكعقاب لهم، أنهم غيروا يوم الجمعة ليوم السبت، فعاقبهم ربنا تبارك وتعالى بأنهم يعني لا يعملون يوم السبت. فكانوا يحفرون خندقا أو قناة من البحر،
قنوات
إلى منخفض على اليابسة، ويجعلون السمك يفيض يوم السبت إلى هذه البركة، وطبعا كمية الماء قليلة في البركة فلا يستطيع السمك أن يعود، يعني المنحدر كان يأتي بالماء في اتجاه اليابسة
فلا يستطيع أن يعود إلى المرتفع،
إلى المرتفع. ليس فقط هذا فقط، بل أن كم الماء كان قليل،
كان قليل.
فلا يستطيع السمك أن يعود بسهولة، وكانوا يصطادونه يوم الأحد ويأكلونه فعاقبهم الله سبحانه وتعالى وجعل منهم القردة والخنازير، وهو مسخ حقيقي، يعني ليس مسخا معنويا كما قال بعض المفسرين، ولكنه مسخ حقيقي
على صورة القردة
والخنازير عقابا لهم على عصيانهم. ولكن الآيات التالية يقول فيها ربنا تبارك وتعالى
فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
نعم، أكمل برضه.
وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا.
طيب،
رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما.
نعم، يقول رب العالمين فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوب وغلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. كثير من الناس يتوقف عند نقطة أن القرآن الكريم يمتدح اليهود في عدد من الآيات، ويذمهم في عدد أكبر من الآيات. وسبب في ذلك أن اليهود في زمن موسى عليه السلام كانوا أمة التوحيد الوحيدة على سطح الأرض.
نعم.
وامتدحهم الله لأنهم كانوا يعني يشهدون أنه لا إله إلا الله.
نعم.
على الرغم من خطاياهم الكثيرة حتى في زمن موسى عليه السلام.
نعم. فعبدوا هم الموحدين الموحدون
أمة الحقيقيون أمة التوحيد. نعم. أمة التوحيد. فيمتدح القرآن يعني هذا الموقف لأنهم كانوا أمة التوحيد في زمانهم.
أو هذه الحقبة.
ويعني بالرغم من خطاياهم الكثيرة إلا أنه يعني كانوا يشهدون أنه لا إله إلا الله. فعبدوا العجل في زمن موسى عليه السلام. وبعد موسى عليه السلام
يعني تخلوا عن الوحدانية
تخلوا عن الوحدانية أشركوا طبعا
أشركوا. نعم. أشركوا.
ولذلك تأتي هنا الآيات التي تلعن بني إسرائيل.
نعم.
لعن الذين بنوا إسرائيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وهنا يقول رب العالمين فبما نقضهم ميثاقهم يعني أول صفة تميزوا بها اليهود نقض الميثاق. وكفرهم بآيات الله أنهم باعوا كتبهم واشتروا بها ثمنا قليلا وحرفوا فيما أنزل إليهم وأدخلوا عليها ما ليس فيها.
أنا ملاحظ فضل الدكتور عفوا وربما نعم. يكون ملاحظ نعم. حضرتك تقول
نعم.
إن هم يعني كانوا ميالين دائما إلى الأشياء المجسدة يعني الأصنام دائما أبدا يعني كانوا عايزين الحاجات المحسوسة المادية.
ما هو ليس كل اليهود يعني أنا أقول أن الذين آمنوا
يجنحوا لده
نعم لا اليهود الذين آمنوا بموسى عليه السلام كانوا موحدين
موحدين,
موحدين. ولكن ليه رب العالمين يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل؟ ليه؟ لأن اليهود اليوم ليسوا يهودا حقيقة.
يهود اليوم ليسوا يهودا
ولست أنا الذي أقول هذا الكلام يقوله علماء اليهود. فيهود اليوم هم حثالة أو ركازة الكفر عبر التاريخ. هم الذين كفروا بموسى عليه السلام فعبدوا العجل في زمانه. هم الذين كفروا بأنبياء بني إسرائيل فقتلوهم وقتلوهم. هم الذين كفروا بعيسى بن مريم عليه السلام فحاولوا صلبه وقتله وادعوا أنهم قتلوه. هم الذين كفروا ببعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقلبوا عليه القبائل وحاولوا سمه وقتله. فهذه يعني ركيزة من ركائز الكفر. فاليهود اليوم ليسوا يهودا. وأذكر أن يعني مجلة أمريكية صدرت منذ سنوات طويلة لكاتب يهودي وصاحب مجلة يهودي أيضا. المجلة صدر منها عدد واحد لأنه كتب ضد اليهود فأحرقت المجلة ومبناها ومطابعها ولم يصدر منها عدد آخر.
كاتب المقال وكان أول عدد وآخر عدد
أول عدد وآخر عدد. نعم. كاتب المقال يقول أن في القرن التاسع العاشر الميلادي كان يحكم أو كان هناك دولة اسمها مملكة الخزر. مملكة الخزر دي مملكة يعني كانت في آسيا الوسطى تقريبا على ضفاف بحر قزوين. وكانت مملكة وثنية وكانت مملكة معتدية على جيرانها كما تفعل أمريكا وأوروبا الآن. وكانت مملكة شرسة يعني كثيرة
بربرية.
نعم. كثيرة الحروب كثيرة سفك الدماء. واليهود أدركوا أن هذه دولة قوية فحاولوا الوصول إليها
يتملقوها
كما يفعلون مع بوش وعوانه في هذه الأيام. فانتقل وفد من اليهود من شمال إيران إلى مملكة الخزر وكان الملك اسمه بولان. وأقنعوه بالتهود ولا ندري كيف أقنعوه اليهود. طبعا عبر التاريخ يعني يجيدوا تملق يعني أهل القوة وأهل السلطة.